بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
من العقود التي فيها إرفاق ورفق لما يكون فيه من جهالة. والجهالة هنا هو أن يتفق المساقي صاحب النحل والعامل على جزء معين من الثمرات. كم أقول له عندي 100 نخلة أو 1000 نخلة، أحتاج إلى عامل يقوم بسقايتها وبرعايتها وبجمع وجمع الثمر إن أثمرت ونضج هذا الثمر، فأنا بمفردي لا أستطيع ولا أتفرغ لهذا العامل، فأؤجر هذا العامل وليست هذه إجارة، وإنما أتفق مع هذا العامل أن يقوم بهذا العمل بجزء من الثمرة، فأقول له فإذا نضجت الثمرة وجاء وحان وقت الجبال وهو حصاد التمر وجمع التمر لك نصف الثمرة أو ربع الثمرة أو ثلث الثمرة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، ولا بد وان يكون الاتفاق على نسبة مشاعة او نسبة مئوية، لك 10%، 20%، لك النصف، لك الربع من الثمر. هنا في شيء من الغرض، وهو قد تثمر هذه الثمار هذا النحل وقد لا يثمر، إذا فهناك جهالة في الثمرة التي يأخذها العامل، وهناك كذلك جهالة في الوقت، لأن الثمرة قد تتأخر، فقد يمكث شهرين، يمكث 3 أشهر، يمكث أكثر، يمكث أقل، الأمر هنا ليس معلوما بدقة. ومع ذلك أجاب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك للمصلحة. ما هي المصلحة هنا؟ المصلحة هي تسيير مثل هذه الأعمال التي تعود على المسلمين بالنفع، فلو قلنا لا يجوز هذا التعاقد لما يحتوي عليه من غرض، كما ذهب لذلك الحنفية كما سيأتي، إذن أنا رجل عندي نخل أو ورثنا نحن نخلا من أبينا كان مزارعا، ما توفر في هذا النخل وليس لنا خبرة في سقايته ولا في رعايته، فإذا لم يكن من الجائز مثل هذه العقود التي فيها المصلحة بين الطرفين لأدى ذلك إلى خراب، وأدى ذلك إلى تلف هذه الأموال، وأدى ذلك أيضا إلى خسارة هؤلاء، فصاحب النخل يخسر نخله وهذا العامل لا يجد عملا. لكن إذا فتح هذا المجال فإن العامل يربح من وراء هذا العمل، وكذلك صاحب النخل يربح من وراء نخله. إذن هذا كلام شامل أو مقتصر على المساقات. رجل عنده شجر كنال يريد من يقوم بسقايته ورعايته، فيتفق ويتعاقد مع عامل يقوم بهذا الشأن على جزء من الثمرة كالنصف أو الثلث أو الربع. هناك شروط وهناك تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. هل هذا التعاقد ما زال موجودا؟ نعم، ما زال موجودا في المملكة، ما زال موجود عندنا في هذه البلاد تحت السننية هنا، ما زال الناس يؤجرون أو يتفقون مع عمال، هؤلاء العمال يقومون بتأبير النخل أي تذكير النخل، ويقومون كذلك برعاية النخل على جزء من الثمرة. إذا ما زال هذا العقد من العقود التي توارثها المسلمون ويعمل بها المسلمون في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين. نعم.
قال لدي الشرق يكون في رعية مع استثناء شجر يكون فيها الشجر من جانب والعمل بشجر من جانب والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بالنسبة يتفق عليها المتعاقبان كالنصف والثلث ونحو ذلك.
نعم، هذه النسبة سواء كانت في المزارعة أو كانت في المساقة أو كانت في المضاربة، لأن يعني بعض الناس يأتي يقول أنا أضارب لفلان وأقوم بالتجارة لفلان، فما هو الشرع في ذلك؟ فيظن أن الشرع قد حدد نسبة للمضارب أو للمضارب له. الشرع لم يحدد، وإنما ترك ذلك للعرف وترك ذلك للناس، هم الذين ينظرون في المصلحة وهم الذين يقدرون العمل كيف وكم تكون نسبة المضارب والعامل، وكم تكون نسبة صاحب المال، كم تكون حصة المزارع، كم تكون حصة المساقي. إذا هذه النسب وهذا التحديد مقروض للعرف وما يتفق عليه الناس، وما يتفق عليه الناس في الغالب لا يخرج عن العرف، لأنك إذا جئت مثلا لإنسان أعطيته 100,000 وقلت له قم وتأجر بهذه 100 كما مر معنا في المضاربة على أن يكون لك مثلا الربع، فإذا كان العرف في مثل هذه الأمور لا يعطي المضارب أقل من النصف، عند ذلك المضارب يقول لا أنا لا أقبل بأقل من النصف. إذا هو يشترط لنفسه لعلمه بالجهد المبذول في مثل هذا العمل وتكلفة هذا العمل من جهد ووقت إلى غير ذلك فلن يقبل. وهذه المهن وهذه الأعمال تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص لآخر، فلو أن الشرع حدد نسبة لهذا العمل ونسبة لعمل آخر ولنوع آخر وفي بلد آخر لاضطرب ذلك، فمن الحكمة أن يترك ذلك، فلم يتعرض لذلك الشرع، ولكن تعرض الأمور الأخرى وهي قضية الظلم لعمومات حتى لا يقع الناس في الظلم. نفع الناس في الظلم. إذا قضية أنك شاركت فلان على النصف على الربع على الثلث هذه قاعدة، هذا موكول للاتفاق وللعقد الذي يبرم الطرفان فيما بينهما.
قال يسمى العامل بالمسافي، والطرف الآخر يسمى برب الشجر، والشجر يطلق على كل ما بُرز ليبقى في الأرض سنة فأكثر من كل ما ليس لبصره مدة ونهاية معلومة، سواء أكان مسمرا أم غير مسمر، وتكون المساقات على غير المسمر نظير ما تأخذه المساق من السعة والحطب ونحوها.
طيب، يقول ويسمى العامل بالمساقي، والعلماء قالوا هذا صاحب الشجر يسمى بالمساقي والقائم بالعمل يسمى المساقى، والناهي أو الشجر الذي كلف بسقايته المساقى به. على كل، عندنا صاحب النخل هو مالك النخل والشجر، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني العامل الذي يقوم بالسقاية والرعاية. الطرف الثالث الشجر الذي يقوم بالرعاية. قال والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض، هذا بالنسبة للشجر. أما الشجر الذي يحش أو يرفع فهذا زرع، هذا هو الزرع، والمساقاة تكون في الشجر، وسيأتي الخلاف في هذه النقطة. نعم.
قال نشكو عليكم والمساقات مشروعة بالسنة، وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها ما عمل أبا حنيفة المسجد الذي رأى أنها تلتمس، وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي. أولا
أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. إذا جرى هذا التعامل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جرى عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. إذا الخلفاء الأربعة، وقد جرى على ذلك عمل المسلمين بعمل أئمتهم وبعمل الخلفاء الراشدين، فدل ذلك على الإجماع لا سيما وليس هناك من يعارض هذا الإجماع. ولذلك قال هنا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. لم يذكر أبا حنيفة للخلاف الذي جاء عن أبي حنيفة، حيث قال رحمه الله ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز. وأبو حنيفة رحمه الله ملزم بما جرى عليه عمل الخلفاء، وذهب لذلك أبو حنيفة لما سمعت قبل قليل من أنه رأى أن المساقة فيها الغرر. فما هو الغرر؟ الغرر في التمرة، هناك شهادة في كمية التمر التي سيأخذها المساقة العامل، وكذلك في المدة، كذلك في المدة. ومعلوم أن الأصل في المضاربة، عفوا أصل في الإجارة، أن يكون معلوما وأن يكون الأجر كذلك من الأجور المعلومة، فرأى أن ذلك يخالف الأصل. ونحن حتى وإن جاءت هناك مسألة، هذه المسألة تخالف أصلا مستقرا عند أهل العلم، لكن هناك من الأدلة ما يستثني هذه الصورة، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعمل هنا بالدليل الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليست القضية عندنا قضية قياس أو قضية مخالفة للأصل. نعم إذا لم يأتي دليل يدل على جواز المساقة لقلنا بعدم الجواز لوجود الغرض، لكن وقد جاء الدليل فلا اجتهاد مع النص، لا يرد النص وهو تجويز النبي صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر، هذا دليل قاطع في جواز هذه النقطة. إذا الرخصة هنا لأن الشرع قد ورد بجواز المساقة، وإن كان ذلك على خلاف الأصل، فالعمدة هي العمل بالدليل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قال رحمهما: والمساقاة لها ركنان، الإيجاب والقبول، وتنعقد بكل ما يدل عليها من الخوف أو الكتابة أو الإشارة ما لم ذلك صادرا ممن يدل تصرفه.
إذا هو عقد مثل بقية العقود، له أركان وله شروط. فمن أركان المساقاة وجود صاحب الأرض صاحب النخل، ووجود النخل الذي يبرم العقد من أجله، ووجود الطرف الثالث وهو العامل الذي يقوم بالسقاية. إذا لا بد من المساقي، ولا بد من المساقى عليه وهو النخل، لأن هذا عقد لا يكون على شيء غير موجود، ولا بد من العامل الذي يقوم برعاية النخل. الرابع لا بد من التعاقد والاتفاق بين الطرفين، بين العامل والمساقي بالإيجاب والقبول. وقد سبق أن ذكرنا في مثل هذه العقود أنه لا يشترط أن يقول اسق لي هذا النخل فيقول قبلت سقي النخل، وإنما ما تعرف عليه الناس في إبرام مثل هذه العقود من الصيغ التي تدل على الإيجاب والقبول، فعند ذلك يصح هذا التعاقد بأي صيغة من الصيغ. لكن هل هذا العقد من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ خلاف كذلك بين أهل العلم، منهم من يقول هو من العقود الجائزة، وسبق معنا أمثلة للعقود الجائزة وهو العقد الذي للإنسان أن يتراجع فيه في أي وقت شاء، في أي وقت أراد أن يتراجع المساقي أو العامل يقول والله أنا اتفقت معك على سقي القرض ولكني سأسافر والنخل عندك، أو يأتي رب النخل وصاحب النخل فيقول لا حاجة لي بخدمتك سأقوم أنا برعاية نخلي. فمن أهل العلم رأى أن هذا التعاقد هو من العقود الجائزة التي يجوز الإنسان يتراجع فيها في أي وقت. والقول الثاني أنه من العقود اللازمة، وهذا القول هو القول الراجح، من العقود اللازمة لأنه يترتب عليه فساد إن أراد الإنسان أن يترك هذا العقد أو المساقاة في أي وقت، قد يترتب على ذلك الضرر على الآخر ويلحق به الضرر. مثال ذلك مثلا أنا قمت بسقيا النخل، عملت في سقياها حتى ظهرت الثمرة واحمرت أو صفرت، يعني صار الثمرة، وبعد ذلك تقول لي لحاجة لي في سقياك اذهب، إذا هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع هذا العمل والجهد الذي اجتهدت فيه وضياع الثمرة. أو عند أن أعمل معك أنا كعامل بسقاية النخل وقد قام الناس كل قد اتفق مع فلان مع رجل يعمل عنده وانشغل الناس بهذه الأعمال، آتي أنا في نصف الوقت فأقول لن أكمل العمل، عند ذلك يتضرر صاحب النخل فقد لا يجد ساقيا، قد لا يجد عاملا، وقد يجد عاملا لكنه يجده بمال أو يجده مثلا بشرط أعلى من الشرط الذي قد إذا أراد أن يبرم في بداية الموسم قد يبرمه بما هو أقل من ذلك. إذا هناك ضرر قد يلحق المساقي أو العامل، ولذلك هو من العقود اللازمة إلا إذا كان هناك شرط بين الطرفين، أو إن أراد أن يترك العمل فهناك أشياء تترتب على ذلك سيأتي ذكرها.
قال شروطها ويشترط في المساقات شروطا أساسية، أولا أن يكون الشجر المساقى عليه معمولا بالرؤية أو بالصفة التي لا يتشابه معها لأنه لا يصح العقد على مجموعه.
نعم، الشرط الأول عند التعاقد لابد أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما، يا فلان أنا عندي 1000 نخلة موجودة في السننية اذهب واسقيه، لابد أن أعين له المكان، لابد أن يعرف هذا الشجر، لابد أن يعلم حجمه، فقد يكون مثلا فسائل صغيرة، فإذا قلت له عندي نخل في هذا البستان اتفقت معك على سقايتها وإلى آخر مثلا إلى أن تثمر إلى أن تثمر ولك نصف الثمرة، هو يظن العامل أن هذا الثمر أو هذا الشجر من الشجر الكبير الذي يثمر، وأنا عندما اتفقت معه النخل في حقيقة الأمر فسائل صغيرة يعني تحتاج إلى 3 سنوات حتى تثمر، وهو في ظنه أنها تحتاج إلى 6 أشهر حتى تثمر، فبعد أن أبرمنا العقد وبعد أن انفض مجلس التعاقد ذهب حتى يرى النخل، وجده نخلا صغيرا سيشتهي في السنة الأولى والثانية والثالثة ولم يخرج منه ثمر إلا بعد 3 سنوات. إذا هنا جهالة وليس هناك جهالة، في جهالة، في ضرر يترتب على ذلك. نعم هناك ضرر يترتب، هذا الرجل تعاقد بناء على أنه شجر كبير، ما الذي أدى لهذا الضرر؟ عدم المعاينة، لم ترتفع الجهالة والجهالة ترتفع بالمعاينة، إذا لابد وأن يتفق الطرفان وأن يكون الطرفان عندهما أهلية التعاقد، أهلية التعاقد، رجل بادئ عاقد، وهذا في جميع أنواع العقود، ثم يعين الشجر قد أتفق معه فيذهب فيجد أن أكثر النخل من الذكور، ماذا يستفيد من الذكور؟ لن يستفيد شيئا، او هذا النحو من الانواع التي يبذل فيها وقتا وجهدا وتخرج ثمره رديئه لا ينتفع بها ولا تغني ولا تسمي من جوع ولا هي في مقابل الوقت والجهد الذي صرفه. اذا في قضايا التجاره، في قضايا البيع والشراء، في قضايا المساقه، في قضايا المزارعه، في اي عقد لا بد ان يكون هذا العقد على صفه وهيئه وزمان ومكان معلوم. اما بمثل هذه الصوره من الجهاله فالجهاله تؤدي الى فساد العقد، ولذلك العقد الذي يشتمل على الجهاله عقد ملغى، عقد فاسد. قال هنا ان يكون الشجر المساقي عليه معلوما بالرؤيه او بالصفه التي لا يختلف معها، لانه لا يصح العقد على مجهول. الثاني
والثاني تكون مدتها معلومه لانها عقد لازم يشبه عقد الاجاره وحتى عند الاغاره. وقال ابو يوسف ومحمد ان بيان المده ليس بشرط في المساقات احيانا، لان وقت ادراك الثمر معلوم قابلا ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به. وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهريه وسبب بما رواه مالك المرسل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لليهود اخبركم ما اقرهم الله. وعند الاحناف انهم متى كانت مده المساقات قبل مده الثمر تترك الاشجار للعامل ليعمل فيها بلا اجر الى ان ينظر.
الشرط الثاني ان تكون مده المساقاه معلومه، وهذا ما ذهب اليه الحنفيه، قالوا تبين وتقول عليك ان تعمل في هذا الشجر مده سته اشهر، مده سبعه اشهر، وهذه مده معلومه. اما ان تقول مده ظهور الثمره فقد تقول وقد يحصل ذلك، ولكن الراجح هو ما ذهب اليه جمهور العلماء انه لا يشترط ان تكون المده معلومه بمعنى ان نوقف وقتا لذلك، لان قد تنتهي المده قبل نضج الثمره، ولكن هذا العقد هو عقد فيه ارخاء، فيه رفق، فيه تحصيل للمصلحه للطرفين. فقضيه اني اجعل وقتا هذا الوقت قد يتعارض مع نضج الثمره فيه كذلك الحاق الضرر احد الطرفين. ولذلك في الصحيح ان العقد يكون على بناء على الثمره، ومعلوم عند كل ذي خبرة من القائمين بالفلاحة والقائمين بالمساقات والقائمين بعمل النحل أن هذا النحل يمكث المدة الفلانية، فهناك شهور يكن فيها النحل، ثلاثة أشهر بعد جذاب أو جمع وحصاد الثمر يبقى النحل الثمرة تكن لا تظهر في ثلاثة أشهر، فتظهر بعد ثلاثة أشهر فتؤبر أيات الإنسان بما يخرج من ذكر النحل فيجعل في ثمرة الأنثى حتى يكون ثمرا ويكون كذلك ثمرا صالحا. فالقول هنا لما ذهب إليه الحنفية ليس هو القول الراجح، وما ذهب إليه الطاهرية وغيرهم هو القول الراجح في مسألة المساقة.
قال الثالث أن يكون عقد المساقات قبل وجوب الصلاة، لأنها في هذه الحال تفتقر إلى عمل. أما بعد وجوب الصلاة فمن الفقهاء من رأى أن المساقات لا تجوز، لأنه لا ضرورة تدعو إليها ولو وقعت لكانت تجارة لا المساقات. ومنهم من جوزها في هذه الحال لأنها إذا جابت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد ذنوب الثمر أولى.
نعم، إذا هناك من اشترط وهو الشرط الثاني، قال المساقة إنما تجوز قبل ظهور الثمرة بالنهي، أما إذا ظهرت الثمرة فلا فائدة، وهذا قول الحنفية. ما الفائدة؟ خلاص الشجر قد أثمر ولا حاجة إلى طلب العامل الذي يقوم بالعمل في النخل. ولكن هذا القول خالف الشافعية، فقد اختار الشافعية إلى أن المشاقة جائزة كذلك بعد ظهور الثمرة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ساق قبل بدو وظهور الثمرة، فإذا كانت المشاقة قبل ظهور الثمرة جائزة فمن باب أولى بعد ظهور الثمرة كذلك، فهذا يعود النفع على العامل. وهذا صاحب الشجرة هو محتاج كذلك وإنذار الثمر إلى من يقوم برعايتها بالحفاظ عليها، كذلك بجمعها وحصادها، كذلك بتدبير شؤون النخل، هو أدرى بشأنه، فإن احتاج إلى ساقي واحتاج إلى من يقوم برعايتها فيجوز له التعاقد في ذلك. ولذلك ما ذاب إلينا قول مرجوح كذلك وعليه، فيجوز أن تكون المساقاة بعد ظهور الثمرة كما أجاز ذلك الشافعي.
قال الرابع: أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة، أن يكون مصيره معلوما بالجزئية كالنصف والثلث. فلو شرط له أو لصاحب الشجر أقلام معينة أو قدرا معينا ظهرت. وقال في ذلك مجتهد، واتفق الباطلون بالمساقات على أنه إن كان في النفقة كلها على رأس الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز، لأنها إشارة بما لم يطلق. ومتى قبل شرط بهذه الشروط انفسخ العقد وفسدت المساقات، فإن كان قد مضى فيها المساقة ونمى الشجر أو الزرع بعمله فلا مؤجر فيه، ونمى الشجر أو الزرع بماله.
إذا الشرط الرابع قال: أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة، أي أن يكون نصيبه معلوما بالجزئية كالنصف والثلث، وهذا مر معنا في المصارعة. فإذا جاء الإنسان وشارك رجلا وقام بزراعة الأرض له فإن ذلك يكون على جزء مشاع، فأقول قم بزراعة هذه الأرض على أن يكون لك نصف ما يخرج من الحصاد أو ثلث ما يخرج من الحصاد. أما أن يكون يحدد له جزءا معلوما فيقول لك القطعة الشرقية أو الغربية أو لك نصف هذه الأرض وأعين له نصف الأرض، فهذا عقد فاسد. نفس الأمر كذلك في المساقة، لا يصح أن أقول لك هذه النخلات العشر والباقي لي، فما تثمره هذه النخلات العشر مقابل سقياك للنخل ومقابل عملك، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أن فيه غرر فاحش. ما هو الغرر؟ قد تكون هذه النخلات العشر لا تثمر، قد تمر، قد يسقط ثمرها قبل النضج فلا يستفيد من ذلك شيء، وقد تثمر هي ولا يثمر غيرها، فعند ذلك لا يأخذ صاحب النخل شيئا. ما هو الحل في ذلك؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المزارعة، وبين العلماء في المزارعة والمضاربة والمساقاة أن ما يكون الاتفاق عليه بين المالك صاحب الأرض أو صاحب المال الذي سيضارب فيه أو صاحب النخل المساقي يكون مشاعا، قسط النخل ولك النصف من ثمره، فإن أثمر ثمرة كثيرة يعود لي ولك، وإن خرب أو فسد الثمر ولم يخرج من النخل شيء فهذا يعود علي وعليك. لا ترى نفسك قد ربحت وغنمت غنيمة كبيرة وخسرت أنا، أو أربح أنا وأغنم غنيمة كبيرة وتخسر أنت. فجاء الشرع بعمل توازن بين المضارب وصاحب المال وبين صاحب الأرض والمزارع وبين صاحب النخل والمساقي له. فأقول عندك هذا النخل ولك ربع الثمرة، لك ثلث الثمرة، ولا يحدث ذلك لا بصاع. أو مثلا يقول له أيضا لك 10% مما يخرج من الثمرة، لك مثلا 10%. أما أنا أقول لك مثلا 100 كيلو أو 1000 كيلو من الثمرة، قد لا يخرج النخل 1000 كيلو، قد لا يخرج، أو يخرج مثلا 1500، فتأخذ أنت 1000 بناء على هذا الشرط، وأخذ أنا 500 فقط. إذا لابد أن تكون نسبة مئوية أو أمر مشاع فيما بين المالك وبين صاحب النخل. قال: وقال في بداية المجتهد: واتفق القائلون بالمساقى على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط صاحب الأرض وليس على العامل إلا ما يعمل بيده، أن ذلك لا يجوز، لأن إجارة بما يخلق. ومتى فقد شرط من هذه الشروط فسخ العقد إلى آخره. يعني هناك بالنسبة للمساق كذلك عليه أن يبذل من ماله، يبذل من ماله ما يتعلق بالثمرة، ما يتعلق بالثمرة، يعني يريد الآلة التي يقوم بها بتقطيع مثلا ماذا الجريد، جريد النخل، فيشتري مثلا آلة أو يشتري شرف أو يشتري أي شيء من هذا القبيل، هذا يقوم على صاحب العامل الذي يقوم برعاية النخل، لا يقوم على صاحب الحائط. فما يكون من أمور تتعلق بالنخل نفسه تكون على المساق، أما ما يتعلق بالبستان، ما يتعلق بالحائط ببابه، ما يتعلق مثلا إن فسد هذا الحائط فيحتاج إلى بناء، هذا أمر يتعلق برب ماذا؟ برب الحائط والبستان والمالك، لا تعلق بالعامل بهذا الشيء. كذلك العلماء قالوا ليس من الصواب في عقد المساقة أن يأتي العامل فتقول لك ربع الثمرة وأعطيك في كل شهر 100 جنيه. قال: هذا عقد بين إجارة ومساقة ولا يصح. صح تقول لك 100 جنيه أو 50 جنيه ولك في نهاية الموسم بعد جمع وحصاد الثمر لك نصف، لا يكون ذلك إلا بماذا؟ بنسبة من الثمر، ولا يكون له شيء من المال، ليس له شيء من المال، لأن هذا يعتبر عقد إجارة وليس العقد مساقة. نعم.
قال: ما يدور فيه المساقة؟ فلم يكن هذا فيما تجوز عليه المساقات، فمنهم من قصرها على النفس كاليهود، ومنهم من بايع على النفس العلم كالشافعي، ومنهم من توسع فيها بين الاحماس، فعندهم تصح على الشجر والبهوم والبهوم، وكل ما له اصول في الارض ليس لطبعها نهايه معلومه، بل كلما جثت نبتت، وذلك كالكرات والبصر التاريخي، وإذا لم تبين المدة وقعت.
العلماء اختلفوا هنا في نوعية الشجر الذي يصح إبرام عقد المساقى عليه. فداود بن علي الظاهري، وهو كذلك قول الظاهرية، قالوا: لا يكون إلا في النخل، لأن النص ورد في النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم شاطر اليهود وشاطر أهل خيبر على الشرط في النخل، فلا يكون إلا في النخل، وهذا لا شك أنه جمود من الظاهرية. وخالف الظاهرية في ذلك على مقياس الحنفية، قال: يجوز في النخل ويجوز في العنب ويجوز في أي شجر مثمر، بل كذلك في الشجر الذي لا يثمر، فالشجر منه شجر لا يثمر لكن ينتفع منه، كالأشجار التي يخرج منها الأخشاب فيصنع منها أبواب ويصنع منها أثاث إلى غير ذلك. قال: يجوز كذلك أن يساق الإنسان على هذا الشجر. خالف ذلك الشافعية وقالوا: إنما يجوز في النخل والعنب، لما هو معلوم أن خيبر والمدينة يزرع فيها الشجر النخيل، وفي بساتين اليهود كذلك كان النخل وكذلك العنب. نعم جاء النص أن الإبرة ساق على النخيل، لكن كان في هذه البساتين كذلك العنب، ولذلك يدخل في جواز المساقة. أما الحنابلة فذهبت الحنابلة إلى أنه لا يكون إلا في الشجر المثمر، فيكون في النخيل ويكون كذلك في العنب، ولك أن تقول كذلك في أشجار الحوامض مثل البرتقال واليوسفي وكذلك التفاح وكذلك الخوخ والمنجو إلى غير ذلك من هذه الثمار. أما الشجر الذي لا يثمر أو يثمر ولكن ثمرة لا ينتفع منها كشجر الأكل، هذا شجر الأكل أو الكجورين، هذا الشجر له ثمرة لكن هذه الثمرة لا ينتفع به، فما الفائدة أن يقوم الرجل والعامل بسقاية هذه الأشجار؟ لماذا تحصل على بعد سقايته لهذه الأشجار؟ ولذلك الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو القول الوسط بين هذه الأقوال، أن المساقاة تكون في هذه الأشجار التي تكون لها ثمرة ولا تكون في الزروع، لا تكون في الزروع كالأرز مثلا والكراث والباذنجان إلى غير ذلك. نعم.
قال إذا تغيرت مدة وقعت عقد على أول جنس يحصل بعد العقد فتصح أيضا على ما تتلاحق أحده وتظهر شيئا فشيئا من الباذنجان. ولو تبع شخص لآخر رغبة كان يبالغها على أن يقوم بخدمتها وتسقيها حتى لا يخرج مدعوها ويكون بينهما أنصافا جاز ذلك إلى بيان المدة، بعد ذلك أنها تجوز في كل أصل ثابت.
نعم. أو ثابت.
كرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير مروءة، وتكون في الأصول غير ثابتة كالمطاط والجزر مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الدرش عند الحنابلة تجوز المتلاطات في كل ثمر مأكول. قال الكوفي وتصح المتلاطات عن البعيد من الشجر كما تجوز فيما يحتاج إلى
ثمر.
وبهذا قال مالك ولا نعلم.
نعم وصل.
قال وظيفة المتلقات، وظيفة عامل المتلقات كما قال الجوري رحمه الله أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستفادته مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابر الشجر وتلقيحه وتنقية الحشيش والصفان عنه وحفظ الثمرات ويزارعها ونحو ذلك. وأما ما يوصل به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفظ الأنهار فعلى ذلك.
هذا مر معنا قبل قليل، وظيفة العامل أنه يقوم بالرعاية ولا حاجة إلى النص في ذلك، وهذا حتى في أي عمل، إذا أتيت بعامل ولم يكن بينك وبين هذا العامل اتفاق فحدث اختلاف بعد ذلك بينك وبين العامل في أفراد هذا العمل وفي هيئة هذا العمل، فالحكم في ذلك يعود للعرف. فأنا أتيت بك مثلا تقوم بسقاية النخل، فإذا بك تقف وتنتظر الثمر، ماذا تفعل يا فلان؟ أنا أنتظر الثمرة ولا أفعل شيئا إلا أن آتي بالماء وأسقي النخل. فنقول عند ذلك لا، باقي أن تقوم بتجريد هذه الحشائش، بتنظيف حول النخل، بمثلا طرد الطيور التي تأتي على الثمرة إلى غير ذلك. يقول لن تتفق معي ولن نتعاقد على هذا الأمر، نقول لا حاجة إلى هذا الاتفاق، هذا معروف من عملك. فإذا اختلف في ذلك نعود إلى أصحاب العرف، فإن قال أصحاب المهنة لا، هذا يدخل في عملك، يدخل في عملك تجريد المساقي، يدخل في عملك طلب الماء، يدخل في عملك إزالة الجليد، يدخل في عملك الحفاظ على الثمر، يلزم بمثل هذا العمل. لأن العرف دل على أن العامل يقوم بهذه الأعمال. فإن ذاك أنت مثلا بسيارة عند رجل يقوم بتنظيفها في المشحن مثلا، فيقوم بس بغسلها من الخارج ولا يقوم بتنظيفها من الداخل، وقد جرى العرف على تنظيفها، عند ذلك هو يمثل بمثل هذا العرف. الله
صاحب
النهي على أن يقوم العامل بالسقاية. ذكرنا خلاف العلماء في هذا العقد هل هو من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة، فقلنا أن الصحيح أنه من العقود اللازمة، فلا يصح عند ذلك أن يأتي العامل فيدعي أو يقرر فسخ العقد بنفسه أو أن يترك سقاية النهي ويسافر أو يصاب مثلا بآفة أو بعاهة فيترك، فإن أصيب بآفة أو بعاهة تمنعه من مواصلة مثلا القيام بالسقيا النهي إلى غير ذلك، فعند هذا الحال يقيم من يقوم مقامه في سقاية النهي، أو يؤجر رجلا ولا يسقي، لا يصح أن يكون هذا العامل الذي أخذ العقد بالسقاية أن يقوم فيؤجر عاملا بالسقاية كذلك، وإنما يؤجر عاملا يقوم بعمله. لماذا؟ لأنه من العقود اللازمة، حتى قال العلماء كذلك إن مات العامل عند ذلك يقوم الورثة بالعمل في هذه الظروف في هذه الأشجار بسقايتها ورعايتها حتى تنضج الثمرة، فإن لم يحسنوا ذلك استأجروا عاملا. فإن فسح العامل أو هرب العامل قبل ظهور الثمرة فعند ذلك إن هرب لا شيء له، لأنه هو الذي أودى بنفسه إلى هذا الحال. فإن أراد أن يترك العمل ويفسخ التعاقد فعند ذلك له أن ينتظر حتى يأتي صاحب النهي بعامل آخر يعمل مكانه، ثم ينتظر حتى يجمع الثمر فيأخذ مكان مقابلا لهذه المدة التي عمل فيها. نقرأ الفقرة الأخيرة حتى ننتهي من هذا الباب.
قال أمر أحد المدعى بدينه إذا مات أحد المدعى بدينه فإن كان في الشر ثمر لم يبدو صلاحه فللعادة وصلاح الطرفين يستمر العامل أول كتبه عن العمل حتى ينظر الثمر ولو يقضى على صاحب الشجر أو وراثته، لأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وليس للعامل أجرة في المدة التي بين التزام العمل ونصف ملك الثمر. فإذا امتنع العامل أو وراثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو التزام العمل لا يجبر عليه، ولكنه إذا أراد قطع الثمر قبل ملكه فلا يمكنون منه، وإنما يكون الحق للمال أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء: الأول الموافقة على قطع الثمر وخدمته حسب الاتفاق، والثاني إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبه وهو مستحق القطع، الثالث الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساق أو ورثته بما أكثر أو يأخذ به ثمار النصيب، وهذا مذهب أحمد.
طيب، إذا قضية إنهاء العقد لابد من النظر في مصلحة الطرفين، فلو أراد مثلا صاحب الشجر أن يفسخ العقد فعند ذلك سيلحق الضرر بالعامل، لا سيما إن فسخ العقد قبل نضج الثمرة فهو في هذه المدة يقوم برعاية النخل، ثم قبل نضج الثمرة يريد أن تفسخ العقد، إذا كيف سيأخذ هذا العامل حقه؟ فيلزم صاحب العمل على الإبقاء على هذا التعاقد حتى تنضج الثمرة ويأخذ العامل حقه، إلا إن كان هناك فساد، بمعنى هذا الرجل ليس أمينا لا يؤمن على الثمرة، فعند ذلك يعطيه حقه، وهذا لابد أن يكون فيها حاكم يحكم بين الطرفين. كذلك إذا أراد العامل أن يفسخ أو مات العامل قلنا أنه على الورثة أن يقوم بنفس العمل، فإذا كان الورثة لا يحسنون فعند ذلك إما أن يأخذه مقابل المدة التي عملها أبوهم من الثمرة بعد نضج الثمرة، أو أن يقوموا هم باستئجار عامل يقوم بالعمل في هذا النهي وبعد نضج الثمرة يأخذون كذلك حقه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المساقات، وإن شاء الله في الدرس القادم يكون الكلام في باب جديد الله تعالى. هنا بعض الأسئلة. يقول قلت أن العقد يبطل بوجود بند أو شرط فيه يخالف الشرط، فإن كان حقا ما سمعته فإذا اشترطت امرأة على زوجها في العقد عقد الزواج ألا يتزوج عليها فهل يصير العقد باطلا لهذا الشرط أو لا؟ نعم ما سمعت حقا إن شاء الله أن البند أو الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا أو يخالف الشرط كشرط ربوي في العقد، فمجرد الاتفاق على هذا العقد الذي يشتمل على شرط جابر أو على شرط ربوي يلغي العقد باتفاق العلماء. أما وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في قصة بريرة وما كان من الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل أي يخالف كتاب الله ويخالف الشرع. قال فإذا اشترطت امرأة على زوجها في العقد أي عقد الزواج ألا يتزوج عليها، هذا الشرط لو اشترطته المرأة كثير من أهل العلم يذهبون إلى الجواز، فإذا اشترطه الزوج على نفسه ألزم به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فكون اشترطت ذلك أي إذا وافقت تم العقد وإذا لم توافق لم توافق على نكاحك بها أو زواجك بها، فكونك رضيت بذلك يلزم به الإنسان، وكونها اشترطت ذلك هي لم تحل حراما هي أو تمنع حلالا بمعنى تحرم حلالا ولكن لا حق، هي تريد أن تكون الليالي كلها لها ولا تريد امرأة تشاركها فيك وأنت قد وافقت على ذلك، فكونك أنت وافقت على ذلك فأنت الذي أديت بنفسك إلى هذا التقييد وهذا القيد، ولذلك من اشترط على نفسه هذا الشرط وهذا الشرط فيه شهود وشرط مكتوب فعند ذلك إما أن يوفي أو يكون في ذلك حكم آخر كفسق وغيره. يقول كم تقدر زكاة الزروع والمواشي ومتى تخرج وهل يمكن أن يخرج هذه الزكاة في رمضان مع باقي الزكوات وما معنى خمسة أوسق وكم تقدر في زماننا الآن؟ بالنسبة لزكاة الزروع هذا الزرع الذي يسقى بماء السماء ولا يسقى بالمياه التي يعتني الإنسان بإخراجها وبالنفقة عليه، فإن كان الإنسان يسقي بالماكينات التي ينفق عليها من ماله فعند ذلك ليس فيها زكاة، أما إذا كان من ماء السماء ففيه عند ذلك العشر، أما إذا كان الماء مختلط منه ما يأتي من النيل مثلا بالراحة ومنها ما يكون من المياه فعند ذلك فيه نصف العشر، وهذا يكون كذلك في الزرع مثل الحب من الأرز ومن البر ومن الشعير ومن إلى آخره، ففيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة سقط السماء العشر بالتفصيل الأول، وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، والصاع قرابة من كيلو ونصف، فاحسب أهل ستون صاع والصاع 2.5 كيلو، فإذا كان عند الإنسان من الناتج الذي نتج بالسقاية المختلطة مثلا الذي فيها نصف العشر عليه أن يحسب كم خرج، فإن كان الذي يخرج عنده من الأرض أقل من خمسة أوسق فليست عليه زكاة، أما إذا كان أكثر ففيه الزكاة. أما بالنسبة إلى المواشي فالمواشي كذلك التي تجب فيها الزكاة إذا كانت مواشي للتربية إذا كانت من السائمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل 40 شاة من السوائم شاة، والسائمة التي تأكل من العشب الذي لا ينفق الإنسان عليه ولا يشتريه هذا يكون فيه زكاة، أما إذا كان الإنسان يتاجر وهذا يكون في كل 40 شاة شاة وفي خمسة أبقار شاة ولها أنصبة في الإبل وفي الزيادة إن زاد في البقر عن خمسة وإن زاد الغنم عن 40 لها أنصبة أخرى، لكن هذا قلنا في السوائل. أما إذا كان الإنسان يربي مواشي مثلا في مزارع معينة وهذه للتجارة فلا ترتبط بعدد ولا ترتبط كذلك يؤكلها مثلا ويطعمها من علف يشتري أو علف البلال إلى غير ذلك، لأن هذه تجري عليها زكاة عروض التجارة، كن زكاتها عروض التجارة. فينظر من أي يوم بدأ، فلو بدأ تربية هذه المواشي مثلا من شهر شعبان إذا جاء شهر شعبان المقبل ينظر كم عنده، فلو ابتدى مثلا بمائة رأس في شهر شعبان المقبل صار عنده 150 رأس، يقوم هذه الرؤوس كل رأس بذاتها، هذه الرأس 10,000 وهذه 5 وهذه 7، يحسب هذا العدد كله وقيمة هذا العدد من المواشي. فإذا وصل مثلا 1,000,000 جنيه قيمة هذه المواشي ففيه ربع العشر وهو في كل 1,025 جنيه. يقول هل استخدام سلسلة مفاتيح أو مدية ذهب لرجال شيء وهل الصالون المذهب محرم؟ المحرم لا شك على الرجال من الذهب لبسه، لبس الذهب، كان يتخدم الإنسان بخاتم ذهب هذا محرم، أو يرتدي سلسلة يضعها في عنقه فهذا محرم من جهتين. الجهة الأولى أنه ابتدى ذهبا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه حرام على ذكور أمته. والجهة الثانية التشبه، التشبه بالنساء والتشبه كذلك بالساقطين والتشبه كذلك بالكفار، فليس هذا من عمل المسلمين، ولذلك ما فعله الشباب حتى وإن ابتدوا اليوم هذه السلاسل التي لا تكون من ذهب فيقول أحدهم إنها ليست من ذهب ولكنها تحرم من جانب آخر وهي التشبه بالنساء والتشبه بالكافرين. فأما استعمال هذه المادية التي تكون من الذهب فلا أرى وجها للتحريم في ذلك. والمحرم في استعمال الذهب كما قلنا اللبس أو الأواني التي يأكل فيها الإنسان كالمعالق والأكواب أو كذلك الصحون التي يأكل فيها الناس إذا كانت من ذهب، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يأكل في إناء الذهب والفضة قال فكأنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة فلا يجوز. أما بالنسبة إلى المنبلية التي تذهب فالقول الراجح عندي في ذلك الجواز لأنها ليست من الأواني، والأصل في التحليل والتحريم أن يكون هناك دليل يدل على الحرمة وليس هناك دليل والله أعلم. يقول إذا مات الكفيل أو الضامن فهل يتحمل عنه ورثته؟ نعم، إذا مات الكفيل مع الضامن الذي يضمن فلان في المال فهو في مثل ذلك أيضا ينتقل هذا التعاقد إلى ورثته، فيضم ذمة الورثة إلى ذمة المكفول عليه، ويطالبون كذلك بإلزام هذا الرجل بالسداد في الوقت المحدد وإن لم يقضي الدين الذي عليه قضى عنه ورثته. يقول رأي أبي حنيفة في مشروعية المساقاة أنها لا تجوز، ثم توسع الحنفية في أنواع ما تجوز فيه المساقاة، فما هو الصحيح من المذهب؟ عندما نقول قال أبو حنيفة لا يلزم من ذلك أن الحنفية جميعا قد قالوا بقوله، فالذي خالف في المساقاة أبو حنيفة ومحمد ابن الهذيل، ولكن ذهب محمد بن حسن الشيباني عفوا زخر كذلك إلى القول بالجواز. فبعض الأحيان ترى مثلا أن الشافعي رحمه الله يذهب إلى قوله وتجد من الشافعية من اختار خلاف ما ذهب إليه الإمام في قوله، فأبو حنيفة منع جواز المساقاة ورأى أن هذا العقد يشتمل على غرض لما فيه من جهالة، لكن هناك من أصحاب أبي حنيفة وممن جاء من أتباع هذا المذهب من يخالف أبا حنيفة في هذا القول فلا تعارض في هذه المسألة. يقول هل يجوز إذا اقترضت مبلغ من المال أن يعود إلى صاحبه بزيادة غير مشروطة؟ إذا كان هناك اتفاق بين المقرض والمقترض أنه إذا اقترض هذا المبلغ يعيد إليه المال بزيادة فهذا هو الربا الذي لا خلاف فيه. وإن لم يشترط الطرفان وإن لم يتفق الطرفان فقد عرف سلفا وعرفا أن فلان يقرض بفائدة أو بزيادة، أو جرى العرف بين الناس أن الإنسان إن أقرض أقرض بزيادة إن أراد المقترض أن يعيد، فأي زيادة مشروطة أو متعارف عليها أو اتفق عليها الطرفان سواء بالإيماء أو بالتنبيه أو كل هذا من الربا. لكن إن أعطيتك 1000 جنيه بدون شرط وبدون اتفاق وبدون أي شيء ثم تأخرت أنت في السداد وبعد ذلك أردت أن تعيد إلي المال فأعدت المال إلي وأهديتني هدية بدون اتفاق وبدون شرط وهذا من باب إحسان الرد والجميل فهذا ليس فيه شيء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ وأعطاه أعرابي بعيرا أعاده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد بعيرا أعلى منها سنا. وهذا نعم في البعير ليس من الأصناف الربوية، ليس من الأصناف الربوية، ومن أهل العلم أرضى إغلاق هذا الباب، وهذا هو الأولى حتى لا يتحايل الناس على الربا لا سيما في الأصناف الربوية. فالأحسن إذا اقترضت مبلغ من المال أن تعيد المال، ويقاس على ذلك الأصناف الربوية من ذاب وغيره، والله تعالى أعلى. إلى هنا إن شاء الله بالنسبة لدرس أصول الفقه، ويكون إن شاء الله بعد الصلاة لمن أراد أن يحضر.